فيجب عليه السكنى والنفقة والمتعة، لأن النفقة نفقة الرجعية على المطلق لأن الرجعية زوجة. ما هو الدليل على أن الرجعية زوجة؟ إذا قلنا زوجة فالزوجة تجب نفقتها على زوجها، نفقة والسكنى على الزوج. ما هو الدليل على أن الرجعية زوجة؟ قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ذلك أي العدة وبعولتهن، فجعله بعلا لها مع وقوع الطلاق فهي زوجته بعولتهن ما زال بعلا لها، فما دام أنها زوجة فعليه نفقتها. إذا لم يسمى سكتوا عنه أو نفوه اشترطوا نفيه فإنه على كل الحالتين مهر المثل، إنه ما في إلا مهر المثل، هنا ما في مهر. أو مثلا يفوضونه يقولون المهر يسر، ولا مثلا اللي تجيب أو ما شابه ذلك، فهذا يرجع لمهر المثل، لأنه ما في، إذا لم يكن هناك مسمى فليس بعده إلا مهر المثل، إلا إذا سموه وكان إذا سموه انتهى الأمر سواء كان أكثر أو أقل، لكن قالوا والله المهر اللي يجيب، ما إحنا ما يهمنا المهر اللي يجيب، بعد العقد راح المسكين وجاب له الفيرية حكوا عليه ده مهبول أنت، الفيرية المهر الناس يدفعون 40 و50، إحنا قلنا اللي يجيب يعني ما بكرامك وإنه ما قصدنا البيع والشراء، لكن تكسر بدنا الفير ريال، نبينا لك إن ما نريد أكثر من الناس، يعني ما عندنا طمع أن بنبيعها ب80 وب100 وكذا، لقنا اللي يجيب يعني مثل عادة الناس، فإذا قالوا مثل هذه العبارة فبار يلزم مهر المثل، لأن هذه القاعدة إنه إذا لم يسمى مهر فيرجع إلى مهر المثل، إذا سمي انتهى الأمر، يسمى مهرا ولو كان أقل ما يكون، لو سموا 10 ريالات لزمت وليس لهم غيرها، لكن إذا لم يسمى بأي طريقة سواء سكت عنها أو شرط نفيه أو قالوا اللي تجيب أو ما يقدره زيد أو عمر أو كذا فإنه يرجع فيه إلى مهر المثل. مقال فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يستوفى المعقود عليه، أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم. يعني هنا قال النكاح الفاسد وبعد قليل قال ولا مهر في النكاح الباطل، فنحتاج إلى الفرق، معرفة الفرق بين الفاسد والباطل، لأن الأحكام تختلف بين الفاسد والباطل. فما هو الفرق بين الفاسد النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟ هذا اصطلاح بين العلماء، الفاسد المختلف في صحته كالنكاح من غير ولي أو غير شهود أو من غير مهر نفي المهر وما شابه ذلك، كل نكاح فيه خلاف في صحته فهو نكاح الفاسد. والباطل هو المجمع على بطلانه، المجمع على بطلانه، كما لو نكح خامسة أو نكح أخت زوجته أو نكح أخته من الرضاعة أو ما شابه ذلك، هذا باطل مجمع على تحريمه فيسمى الباطل. هذا اصطلاح بين الفقهاء، وإلا الأصل أن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في مسألتين، في النكاح هذا واحد، والثاني في الحج، يفرقوا بين الحج الفاسد والحج الباطل. قالوا الباطل هو الذي يكون بسبب الردة والعياذ بالله، إذا ارتد أثناء الحج بطل حجه فلا يلزمه شيء، لا يلزمه الإتمام ولا يلزمه القضاء ولا شيء، إذا رجع إلى الإسلام مرة أخرى فلا يلزمه شيء، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والفاسد هو الذي يحصل فيه جماع في الفرج قبل تحلل الأول. جماع في الفرج قبل تحلل الأول هذا يسمى النكاح الحج الفاسد. وش يترتب عليه؟ أحكام المعروفة، يجب الإتمام والقضاء والهدي بدنه ويتفرقون على قول. هذه يعني أحكام النكاح أو الحج الفاسد. أما الباطل فلا يجب فيه شيء، إذا ارتد أثناء الحج بطل حجه وخرج منه، فإن عاد إلى الإسلام فلا يلزمه أن يتم. وهل يلزم القضاء؟ ما يلزم القضاء، كان حجة الإسلام كفت، وإلا فعليه حجة الإسلام فقط. أما ما عدا هذين الموضعين فإن الباطل والفاسد بمعنى واحد. قال ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن. لماذا؟ قال لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، يعني لو نكح نكاحا فاسدا ثم طلق قبل الدخول والخلوة، نكح بلا ولي ثم طلق قبل الدخول، وش يلزمه؟ فرض مهرا، هل يلزمه شيء ولا لا؟ لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، يعني ما يتنصف المهر. لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح، وتنصيف المهر فرع على النكاح الصحيح. قال لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، لأن الشارع قد نهى عنه، ولم يستوف المعقود عليه أي الزوج أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم. إذا باع بيعا فاسدا ولم يتسلم فالبيع باطل مردود، ولا يلزم المشتري الثمن، ولا يلزم البائع دفع أو تسليم السلعة، يعني ينتهي البيع بدون أي شيء. فإن حصل أحدهما أي الخلوة أو الوطء استقر المسمى إن كان نص عليه، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة من قوله عليه الصلاة والسلام ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. قال القاضي حدثنا أبو بكر بن قاني ومحمد الخلال بإسنادهما. ولا والاتفاق ما على أن المهر أنه الهاء زائد، اللي عنده هاء هذه خطأ مطبعي الصواب. والاتفاق ما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح. أما بالنسبة للوطء إذا حصل في النكاح الفاسد فلا إشكال أنه يتقرر المهر، حديث عائشة فإن أصابها أي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحه باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. الحديث فإن أصابها فلها المهر نص الحديث. وأما الخلوة ففيها خلاف، الوطء لا شك أنه يجب المسمى، لأنه استحل يعني أخذ المعوض عليه فلا بد أن يدفع العوض، فلها المهر بما استحل من فرجها. وأما الخلوة ففيها خلاف، والراجح أنه لا يلزمه شيء، لأنه لم يستوف شيئا، يعني ما حصل استمتاع لا بتقبيل ولا بلمس ولا بجماع ولا بأي شيء، مجرد خلا بها فقط ولم يمسها، فإنه ليس هناك يعني سبب يوجب المهر، ليس هناك سبب يوجب المهر، لأن المهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلها المهر بما استحل من فرجها، وهذا لم يستحل. وأما كون المهر يلزم في النكاح الصحيح نقول هذا شيء آخر، النكاح الصحيح له أحكام تختلف عن النكاح الفاسد، فقياس الفاسد على الصحيح قياس مع الفارق، والعلة منصوص عليها أنه مقابل استمتاع ولا استمتاع هنا، فالصواب أنه لا يجب شيء بمجرد الخلوة. والاتفاق ما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياس على النكاح الصحيح، نقول هذا قياس مع الفارق، فالصواب أنه لا يجب عليه شيء. وإلا فمهر المثل، يعني النكاح الفاسد إذا وطئ فيه فإن كان قد فرض لها مهر فلها المسمى، وإن لم يفرض فلها مهر المثل، لأنه قد حصل الوطء فلا بد من مهر إما المسمى أو مهر المثل، وإلا فمهر المثل وقال في الشرح ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر، هذا هو الصواب سواء كان فرض أم لم يفرض، يعني الصواب أنه لا فرق بين الفرض وعدم الفرض، أنه لا يستقر بالخلوة مطلقا سواء فرض لها مهرا أو لم يفرض، لا فرق بين الصورتين، أنه لا يلزم شيء إلا بالوطء أو بمقدماته. نقف على قوله ولا مهر في النكاح الباطل.